اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باچر آخر یوم جبون الاوراق مالت الواجب
مالتایا
لماذا المرشحة نسيت يمكن طول المدة استعار المرشحة أبلغ من المجردة مطلقة والمطلقة أبلغ من المجردة. أعتقد السؤال لأن صار قديم فتطلعتوا أسباب صحية. كان الكلام في الدرس الماضي في بلاغة أو في البحث الجديد وهو بحث المجاز المرسل في بيان كما في الأمثلة التي ذكرها ذكرت في الكتاب في بيان العلاقات التي يستند إليها الإنسان في هذا المجاز الذي يعبر عنه بالمجاز المرسل. وتعرضنا إلى أول مثال وهو قول المتنبي له أياد علي شنو سابغة لو سابغة شنو السواد ما أدري ها سابغة مضبوطة يعني أكيد يعني أعد منها ها هسه بعد مثل ما موجود بالكتاب غير يقول الكتاب صحيح بالطباعة مالته
أعد منها
ها فن واحد بيكم قرأ هسه مكتوبة يقولون مكتوبة صحيح الكتاب يعني أعدوا لو أعدوا لو أعدوا
أعدوا
أعدوا أكو بالعربية أعدوا ومنو فاعل العد يصير واحد يقول أعدوا أعد منها
الهمزة مضمون والعين مفتوحة
إيه مضمون بالكتاب بالكتاب بس هذا صحيح
حتى هذا الكتاب
طبعا طبعا
طبعا شنو هاي مو لا رحت لنا النسخة المصرية أكو مثلا طبع طوفسيت على نسخة مصرية منو عنده النسخة المصرية أعدوا
ولا
أعددها لا
يعني كله هو يعني عيد أو حسن من ناف
إيه
يعني أنا كلي أعد
هسه هذا خوش هذا حتى نصحح القراءة مالت الكتاب هل هو منو صاحب الفعل منو صاحب الفعل ها لا بد يكون مو المتكلم لو المتكلم ما يصير أعد أعد لازم ما يكون المتكلم المتكلم ما يصير هو صاحب الفعل لا يصير هو أيضا من متعلقات العد حتى نصحح هاي العبارة يعني أعد أنا أيضا منها من أنا من يعني كأنه يريد يبين أن ترى هو أيضا من أفضال هذا الشخص اللي صاحب الأيادي أما لو قلنا بأنه اللي يقوم بعملية العد هو المتكلم بعد شلون يقول أعد لازم شو يقول أعد منها ولا أعددها أعد أنا واضح فالعبارة إذا كان صاحب العد هو المتكلم خطأ واضح شيلون الضمة الفوق وش تسوون تحطون همزة على الهمزة تحطون شنو فتحة واضح ولكن مثل ما قال الشيخ حاسب نفسه حاله من حال الأيادي حاله من حال الأفضال هو يعتبر نفسه فضل من أفضال هذا المتفضل عليه بهالشكل هذا يمكن تقرأ العبارة هذا المثال الأول الذي أشرنا طبعا المشكلة في الهدف من هذا المثال مو هذا القراءة وإنما الهدف هو استعماله للأيادي الذي هو أصلا ليس المقصود منه الأيدي أو اليد الحقيقية أو الأيادي الحقيقية وإنما المقصود من ذلك أن هناك علاقة مجازية بين كلمة اليد وجمع اليد وهو الأيادي وبين الأشياء التي هي النعم التي يتفضل بها بعض الناس على البعض، وأن الأيادي هي التي هكذا تمنح، يعني لك علي يدون، يعني أنت لم تعطيني يد وإنما بواسطة اليد صرت متفضلا علي، فاليد هي السبب فضلك علي. فماذا يعبرون عن اليد في هذه الحالة؟ سبب للنعمة، هكذا سبب للنعمة. فيعبر عن هذه العلاقة بعلاقة السببية، عبر بالسبب وأراد من؟ المسبب، أراد المسبب التفضل، هو مسبب عن هذه الصفة عند هذا الشخص الذي هو صفة الكرم بالنسبة لهذا المتكلم اللي هو المتنبي. هذا بالنسبة إلى المثال الأول الذي تقدم. ثم بالنسبة إلى المثال الآخر قال: ثم انظر إلى قوله: وينزل لكم من السماء رزقا. السماء لا تنزل الرزق وإنما تنزل المطر، فكيف عبر عما ينزل من السماء بالرزق مع أن الذي ينزل من السماء ليس الرزق وإنما المطر؟ واضح بأنما المطر. قال: الرزق لا ينزل من السماء. هذا واضح، هذا بيان أنه التعبير هنا ليس تعبيرا حقيقيا وإنما هو استعمال غير حقيقي، إنما استعمال مجازي، لأن الرزق لا ينزل من السماء. والرزق كما أشرنا لعله فيما تقدم، يعني وإن شاء الله تقارن في البحوث الكلامي، الرزق هو كل ما ينتفع، ما يصح الانتفاع به، لأنه حتى يفرق الإنسان بين ما يحل وبين لا يحل. وهذا تعبير مجاز، تعبير مجاز، هو تعبير.
الآية الثانية ورزقكم في السماء،
هي لا، هو بعد من وين الرزق؟ هو من وين الرزق؟ هو التعبير. لماذا التعبير دائما؟ لماذا الإنسان يرفع يده هكذا؟ تعبير عن العلو، يعني عبر عن العلو الحقيقي ليس أكثر من ذلك. ولكنه ليس رزقا، المطر حقيقة ليس بحسن، فهو تعبير مجازي. سواء حتى الإنسان عندما هكذا، الآيات القرآنية الأخرى لا تقول أنه أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا، مع ذلك أننا مأمورين للتوجه إلى جهة معينة، أو نحن مأمورين مثلا بأن نتبع من فعل عملية خاصة بالعبادة بطريقة خاصة، تشير هذه الطريقة إلى وجود، كأنه ماذا؟ وجود جهة خاصة موجودة في مكان ما، الإنسان يرفع رأسه إلى السماء. السماء جهة الخالق؟ لا، ليس جهة الخالق، ولكن هذه هي الطريقة المتبعة في عملية التعامل مع الإله فقط، لأنه لا يمكن الإنسان أن فأينما توجه فالإله موجود، ليس هناك قرب ولا بعد من الأشياء، ليس قريب من شيء أقرب من شيء ولا بعيد عن شيء أبعد من شيء. هذه القضية بالنسبة للجسمانيات تصلح، ولكن بالنسبة للمجردات أيضا غير موجودة أساسا. لذلك هذا التعبير وهو تعبير الرزق هو تعبير مجازي، لأن الذي ينزل من السماء ليس رزقا وإنما مطر، هكذا. لذلك قال: ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات. إذا نزل المطر فيكون سببا من أسباب النبات أو نمو النبات، حصول النبت ثم نموه، هكذا. الذي منه طعامنا ورزقنا، نرتزق من النبات، تنمو ثم تنضج وهكذا إلى أن تثمر، بعد ذلك نحن نأكل ما ينزل من السماء ماء ثم ينبت ثم نحن نأكل، فيكون هذا رزقنا، أكلنا يعني رزقنا. لذلك قال: فالرزق مسبب، عبر بالمسبب عن المطر. فإن سأل ما هو السبب الذي جعل الآية القرآنية تعبر عن المطار بأنه ماذا؟ بأنه رزق. يقول: السبب هي علاقة المسببية، يعني يعني كمان السبب المسوغ هو علاقة المسببية، فإن الرزق هو مسبب عن المطار، هكذا صارت تعبير، صارت تعبير تعبيرا مجازيا، لأنه النازل من السماء ليس إلا الماء، ليس إلا المطر، والماء هو سبب لحصول الطعام، للنمو ثم حصول الطعام. فالتعبير هذا تعبير باعتبار أن المطر يسبب حصول الرزق، فعبر بالرزق الذي هو مسبب عنه بعلاقة يعبر عنها بعلاقة المسببية. هكذا في المثال الأول. في المثال الثالث قال أما كلمة العيون في البيت الشعري، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، فالمراد بها الجواسيس، لأنه إذا أراد المعركة أن تبدأ فإن الجيوش تقدم طلائع تحاول أن تتجسس على العدو حتى يعرفون ما هو حجم الاستعداد الحربي عند الطرف الثاني، حتى يعدوا له خطط هكذا خطط المعركة اللي تتناسب مع حجم العسكري، حتى تكون المعركة مضمونة النصر. قال ومن الهين أن تفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، واضح يعني كأنه واضح كأنه الإنسان لما يسمع أرسلنا العيون يفهم بأنه ترى هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا، لأنه واضح أنه مهما يعني خطر، مهما حاول الإنسان أن يدور بذهنه لا يمكن أن يتوقع أن الذي يرسله ماذا هو عينه، يعني بالمعنى الحقيقي، بل يذهب ذهنه واضحا إلى أن هذا المعنى استعمال معنى مجازي. طبعا قد يكون السبب ليس فقط باعتبار أنه ليس من الممكن إرسال العيون بالمعنى الحقيقي، بل لأنه أساسا هذا الاستعمال بهذا الشكل كثير في لغة العرب وقريب من العقلية العربية، لأنها عقلية يمكن أن يقال عنها بأنها قريبة من أجواء الحروب، وأجواء الحروب تنتشر فيها هذه المفاهيم اللي ترتبط بعالم القتال وبعالم ماذا كيفية الاستعداد للمعارك. لذلك يقول ومن الهين أن تفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، والعلاقة لماذا أطلقت العيون مع أنك لم ترسل عيونا وإنما أرسلت أشخاصا، أشخاصا لا عيونا. قال والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس، هذا الشخص الذي يعبر عنه بالجاسوس أو طليعة الجيش، هذا العين هو جزء منه لا أنه عين، ويطلق عليه عين لأن عملية التجسس التي يقوم بها يستعمل فيها ماذا عينه أو عيونه كما هو معروف. لذلك قال ولها شأن كبير فيه، شأن كبير، كيف يتجسس هذا على الأعداء؟ من خلال النظر والملاحظة، ثم بعد ذلك يكتب ما عنده أو يرسل ما عنده أو يخبر بما عنده. قال فأطلق الجزء وهو العين أو العيون باعتبار الجمع، وأريد الكل، يعني شخص الذي هو العين جزء منه. ولذلك يقال إن العلاقة هنا هي العلاقة الجزئية، أطلق الجزء وأريد من؟ وأريد الكل. قيل عنهم عيون وهم ماذا؟ وهم أشخاص. لماذا عبر عنهم بالعيون؟ لأن العين هي أهم جزء في عملية التجسس. كيف يتجسس الإنسان؟ بنظره هكذا، بنظره هكذا. هسه ربما قد يقال كما يعني يخطئ أنه قد يستعمل حواس أخرى غير العين كالسمع مثلا، ولكن الاستعمال الأكبر والأوسع هو للعين لا للسمع، لأنه السمع أيضا تستعمل، الصحراء يستعمل فيها السمع، ولكن يستعمل فيها السمع على قلة بالنسبة إلى العين. أما بقية الحواس وكأنه ماذا؟ كأنه لا علاقة لها بعملية التجسس، لأن عملية التجسس تقوم على أساس النظر. ثم قال في البيت عفوا في الآية الأخرى قال وإذا نظرت في قوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم عبر ماذا؟ عبر بجعل الأصابع في الأذان مع أن الإنسان عندما يريد أن يضع يعني عندما يريد أن يغلق سمعه عن الاستماع لا يضع أصابعه وإنما يضع من؟ طرف أصبعي هكذا شيئا من أصبعي لا يضع أصبعه كاملا أو أصابعه كاملة وإنما طرف أصبعه لذلك يقول رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع أصبعه كلها يعني أصابعه كلها في أذنه أو إصبعه يضعها في أذنه لا يستطيع والمكان لا يت... هكذا محل قال وأن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها يعني طرف الإصبع لأن الإنسان يغلق سمعه بطرف إصبعه هكذا فهي مجاز يعني استعمال الأصابع في هذه الآية مجاز علاقته الكلية هكذا أطلق ماذا؟ أطلق الطرف وأريد ماذا؟ أطلق الكل وأريد ماذا؟ وأريد الجزء على عكس الاستعمال السابق أطلق الكل لأن الأصبع هو الكل مع أنه لم يكن يريد الكل وإنما كان يريد ماذا؟ هذا المقدار الذي يستعمله الإنسان في إغلاق أذنه هكذا ثم قال تأمل قوله تعالى في الآية الأخرى وآتوا اليتامى أموالهم تجد أن اليتيم تحديدا يعني تعريفا هو الإنسان الذي يكون صغيرا وقد مات أبوه ولم يبلغ مبلغ كما يقال تكليف فيقول تجد أن اليتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم يعني لأنه هو يتيم فتعطيه مال أبيه خلص لأنه عبر عنه ماذا باليتامى واليتيم هو الذي يكون في عمر الصغر وأبوه ميت هل تعطيه وهو صغير أمواله؟ الجواب كلا وإنما هذا تعبير المجازيون فإذا جاء وقت إعطاء الأموال فإن هذا الشخص لا يكون يتيما بالمعنى الفقهي هو عبر بالمعنى اللغوي بالمعنى الفقهي وربما أيضا حتى بالمعنى اللغوي لأنه الإنسان إذا وصل إلى مرحلة كما يقولون الحلم والاحتلام لا يتمى هكذا تعبير نفي لا يتمى بعد حلم فإذا بلغ مبلغ التكليف قد يقال عليه بأنه يتيم بمعنى الفاقد للأب يعني بالمعنى اللغوي ولكنه فقها لا يقال عنه ذلك لأنه تجاوز المرحلة التي يمكن أن يوضع عليه شخص يتولى أمور شؤونه المالية وقد بلغ ماذا؟ وقد بلغ مبلغ التكليف في انتهاء هذه الحالة يمكنه أن يأخذ أمواله يطالب بها أو يبقيها كما يريد باعتبار أنه أصبح شخصا مسؤولا شرعا لذلك يقول فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم وهم يتامى يعني وهم يتامى حال كونهم يتامى يقول هذا غير معقول بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى هسه سن الرشد طبعا هذا التعبير لعله دقيق ولكنه ليس حالة عام يعني الإنسان عادة إذا بلغ فالمفروض أن يكون راشدا أو رشيدا. الرشد هو حالة يكون عليها الإنسان إذا بلغ مبلغ التكليف وكان متزنا في التصرفات المالية. في قبال من؟ في قبال الإنسان المجنون وفي قبال الإنسان السفيه. ولكن هسه هذا ليس مبلغا يعني كما يقال، هو ليس هذا مبلغ الآية بالدقة هكذا مبلغ الآية، ولكن هو شرط. ولذلك هو تجاوز مرحلة التكليف إلى مرحلة الرشد، لأنه الإنسان قد يصل إلى مرحلة البلوغ ولكنه لا يكون رشيدا. في مثل هذه الحالة يبقى عليه ماذا؟ تبقى عليه الوصايا، لأنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن. آيات أخرى أن الإنسان السفيه لا يعطى، لا يسلط على المال، لأن الإنسان السفيه هو الذي يشتري الحاجة بغير ثمنها، يعني ليس عنده عقلية صرف المال. لذلك عبر بالرشد، يعني البلوغ مع الاتزان، ليس فقط يعني في قبال أنه يفقد حالة عدم البلوغ ويفقد وتستوي عنده ماذا؟ وتحصل عنده حالة الاتزان العقلي بالنسبة للمعاملات التجارية. فلا يكون شخصا من الممكن أن مثلا يخدع بالمعاملات التجارية هكذا، باعتبار أن القضية لها ربط بالأموال. لذلك قال من وصلوا سن الرشد. هسه هذا الرشد له سن؟ ليس له سن. الرشد ليس له سن، ولذلك لو قال بأنه سن الرشد سن التكليف وكان رشيدا أو كان في حالة رشد لكان أولى، لأنه بالنتيجة عندنا سن التكليف، لأنه يوجد في بعض التعبيرات أنه سن الرشد سن متأخر عن سن التكليف بمرحلة بعيدة. المفروض أن يعبر عن سن التكليف ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يأتي ب سماد. لعله يوجد اختلاف، يعني لعله يوجد اختلاف. هسه هذا لعله جرى فيه على ما جاء على يعني السن الخاصة بالرشد القانوني، لعله أخذ بهذا الجانب، لعله لا يشير إلى التكليف نفسه، لعله يشير إلى يعني سن 18 ربما. هسه هذا ربما بالي أن سن الرشد عندهم بهذا الشكل، واضح يعني بهالشكل. على كل حال، وطبعا لو أردنا التعبير المناسب لقلنا سن التكليف وكان رشيدا، لأن الرشد والتكليف ليس أمرين متلازمين، بل الرشد يتأخر عن سن التكليف هكذا عندنا، يتأخر يعني التكليف يتقدم على الرشد بثلاث سنوات بعد أن كانوا يتامى. فكلمة اليتامى هنا عندما يقول وآتوا اليتامى أموالهم، يعني من كانوا يتامى، يعني باعتبار ما كان، تعبير باعتبار ما كان، هذه العلاقة الأخرى التي تعبير يعني ما كان. قال فكلمة اليتامى هنا مجاز، لأنها استعملت في الراشدين، في الأشخاص الذين يحق لهم التصرف المالي، الراشدين. والعلاقة المسوغة لهذا الاستعمال ما هي؟ علاقة اعتبار ما كان. فهذا الإنسان الذي نعطيه المال الآن وتعبر عنه الآية بأنه يتيم، هو ليس بيتيم فعلا، ولكنه قد كان يتيما هكذا. ثم انظر إلى قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذه في أيضا في قوله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد أن فاجرا وكفارا مجازان، لأن المولود طبعا الإنسان يولد، كيف يولد؟ يولد على الفطرة، لا يولد لا فاجرا ولا كفارا هكذا، لا يولد لا فاجرا ولا كفارا. فكيف عبرت الآية على لسان نوح بأنهم هؤلاء الأشخاص عاقبهم يا ربي لأنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا هكذا، لا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا التعبير ليس تعبيرا كما يقال آنيا عن حالة ولادة الإنسان، لأن الإنسان إذا ولد يولد على الفطرة، يمجس أو يهود أو ينصر، بسبب ماذا؟ المحيط، يعني بسبب الآباء والمحيط الذي يولد فيه. لذلك يقول لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا، لأن الفاجر والكفار هو الشخص الذي يصدر منه الفجور أو الكفر وكان مكلفا حتى يستحق هذا الوصف. أما إذا كان قد رفع عنه القلم كما إذا ولد مثلا اليوم فهذا لا يوصف لا بالفجور ولا بالكفر. لذلك قال ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، يعني هؤلاء الأشخاص الذين أريد لهم العقوبة محيط لا يخرج منه إلا فاجرا أو كفارا أو فاجرا وكفارا. فباعتبار أنهم سيلدون ماذا؟ يعني هذا الجو ليس جوا يخرج منه إنسان، لأن نوح طبعا هذا واحد يعني قد يتصور أنه كيف نوح، يعني كيف نوح يتصور أنه الإنسان يأتي بهذا الشكل يعني على الفطرة ثم بعد ذلك لا يكون إلا فاجرا كفارا، لأن نوح قضى ألف سنة. ألف سنة، إحنا الآن لو يمكن واحد نحكي يا ساعة تقول ملينا. ألف سنة بقي مع هؤلاء، يعرف أنه لا يمكن أن يسمحوا للشخص أن يبقى على وضعه. ألف عام بقي يعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يعني يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاجرا كفارا. لذلك قال وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة اعتبار ما يكون فاجرا فاجرا كفارا، أن هؤلاء لا يمكن أن يخرج منه إلا هذا باعتبار تجربته التي بقيت مدة طويلة جدا. أما قوله تعالى فليدع ناديه، والأمر هنا للسخرية والاستخفاف، فإننا نعرف أن معنى النادي يعني المكان الذي يحصل فيه، شلون احنا الآن نوادي نعبر، نادي يعني مكان يجتمع فيه الناس، في ذلك الزمن كانوا يجتمعون في أماكن أيضا يعبر عنها بهذا التعبير، وأخذ منها هذا التعبير الموجود الآن، المكان الذي يجتمع فيه يعني كل أصحاب صنف، نادي كذا، نادي مهندسين، نادي تعبر عنه المكان الذي يجتمع فيه الصنف.
نادي
هو نادي شيء، بالنسبة للمكان الاجتماع مكان خاص. طبعا التعبير هو تعبير عن ماذا؟ عن المكان. شو احنا نقول؟ مكان يلتقي فيه الأشخاص. ولكن المقصود في الآية القرآنية هل هو المكان؟ لأنه التعبير هو تعبير عن المكان. فإذا أخذنا الآية كما هي واضح من خلال ظاهرها سنجد أنه تعبير عن المكان، عن مكان الاجتماع الذي يجتمع فيها الأشخاص فيتنادمون فيه، هكذا يعتبر ماذا؟ مكان اجتماعه. زين. ولكن المقصود بالآية القرآنية هل هو المكان، هل المكان له إرادة مثلا فيدعى، أم المقصود من ذلك الذين يتجمعون في المكان، الأشخاص الذين يتجمعون في المكان ويكونون مع الشخص باعتبار أن لهم إرادة فيدعون هكذا. لذلك يقول ولكن المقصود به باعتبار أن كلمة النادي هي مكان الاجتماع، الآية القرآنية لا يقصد منها هذا المكان الذي يجتمعون فيه، فالآية القرآنية المقصود بها من في هذا المكان من الأشخاص الذين يجتمعون معه، أقرانه، أقرباؤه، أصحابه، أشخاص الذين يجتمعون معه من عشيرته، و هكما العبارة أيضا فيها لعله سقط، أو بيش نظرائه شنو عندكم بالعبارة؟ نظرائه. واضح؟ هاي العبارة إذا صحوها نظرائه، وهاي الضاد سووها قطاء، لأن هذا بعد تعرفون عايز تنضيدها. قارئها قراءة شو مصححة تصحيح قياسي، نصرائه نسويها كلمة قريبة للذهن، النصراء عن النظراء، النظراء بعيدة عن الأثر، فكم معبر نصرائه هي نظرائه من النظير هكذا. فهو مجاز أطلق فيه المحال، النادي المحل هو النادي هو المحل. ماذا؟ من الذي؟ هل يدعو المكان أم يدعو من في المكان؟ قال يدعو من في المكان، ولكنه ماذا قال؟ ناديه. وماذا قصده؟ من في ذلك المكان. هكذا يعني. هذا شلون واحد شلون واحد يزامط هكذا. فشي يقول لك؟ يقول لك ادعو ناديك، يعني الذين يجلسون معك في هذا المكان. سندعو الزبانية. نعم. نظيرة، الشخص المثلي، نظيرك شخص المثلي. عندكم عبارة، عندكم عبارة بالهذا بالنسخ القديمة؟ أكو نصرائه لنظرائه. أكو عبارة ثانية؟ عندكم شيخ شو اسمه الشيخ أشرف، شنو عندكم نصرائه لنظرائه؟ لو مريض، مريض الشيخ مريض. أنا عارف. أكو واحد عنده نسخة ثانية؟ أنت شنو الشيخ جلال عندك؟
نصرائي.
نصرائي على كل. أكو عندك عبارة ثانية؟ أصلا أتوقع نظرائي. إحنا تعودنا على الأخطاء، لذلك قمنا نصحح. كيف؟
قرينة الآية، قرينة الآية، فليدعو
نادي سندع
الزبان، يعني نجيب
هذولي
مقابل هذول، فهذولي نصروا، يعني تنجول.
وحتى نظيرك نفسش؟
نظيرة يعني
هو تعبير عند ال، هو بعد ما واصل للعبارة. العبارة وصلت لها الشيخ. منو عندك كتاب غير كتاب الشيخ؟
نصرائي.
انت شنو كتابك؟ شنو طبعتك؟
انا مصري.
شنو طبعتك؟ بيروت. لا بيروت لا نعتمد عليها، لا طبعا المصريه نعتمد عليها، لان لبنان هم طبعاتهم مفنن. شنو عندكم شيخنا؟ عفوا وصل العباره للشيخ؟ هسه لا تختلف كثيرا، بس انا اتوقع هكذا، اتوقع انه فيها اشتباه.
لا
شيخنا
هي
نصرائي.
هسه
مو مشكلة نصرائي
نصرائي. ما تقدم تعال تعال ابن الحسن. عليكم السلام. حسن هاي النسخة اللي قلنا ناخذها منك احنا اصلا. اي احسن احسن. نصرائي مثل ما قال. اي نصرائي احسن.
انا عارف
كلام صحيح نصرائي. فكانه شنو شلون احنا نقول يعني مزامطه، يعني كان شلون واحد يستهزئ بال، انت من الذي يعينك في هذا المكان؟ ادعوهم. طبعا هو ما عبر عن الذين يدعون بعباره واضحه الدلاله عليه، لكن بالنتيجه التعبير عن المكان، هل يريد أن يقول له مثلا ائت بالحيطان وتعال، إحنا راح ندعو الزبانية، دول الذين راح يروك الويل، زين؟ فأنت ادعو من ينصرونك، ادعو عشيرتك نصرائك ونحن الزين. زين هكذا. فيقول الآية أساسا تتحدث عن من؟ عن الأشخاص الذين يكونون معه في هذا المكان. هو عبر بالمكان وهو النادي، وأراد الأشخاص الذين يكونون في المكان، أشخاص الذين يكونون معه في هذه الأفكار في العقيدة. طبعا واضح أنه بالعقيدة عشيرته نصرائه، ونحن سندعو ماذا؟ سندعو الزبانية. فهو مجاز أطلق فيه المحال، وأريد من؟ الحال، الأشخاص الحالين في ذلك المكان الذين كانوا يجتمعون معه في هذا المكان المعبر عنه ماذا؟ بالنادي، هكذا. فالعلاقة المحلية. وعلى الضد من ذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، هكذا، والنعيم لا يحل فيه الإنسان، يعني الإنسان يحل داخل النعيم، لأنه معنى من المعاني، من المعاني، وإنما يحل في مكان النعيم. النعيم ليس مكانا. سمعت واحد مرات يعبر يقول لك كيف حالك، يقول لك في جنة، في بحبوحة. شنو بحبوحة؟ يعني مرتاح، مكان مريح، هكذا، مكان واسع. مكان زين. فهذا تعبير يقول لك مثلا ماذا، كيف حالك، يقول لك في جنة. وإنما المقصود من ذلك المكان الذي يكون فيه الإنسان مثلا في راحة تامة، هكذا. فيقول النعيم لا معنى من المعاني، الإنسان لا يكون فيه، وإنما يكون في المكان الذي ينعم فيه، في مكان النعيم. يقول وإنما يحل في مكانه، فاستعمال النعيم في مكان النعيم مجاز، أطلق الحال وأريد المحل، واضح؟ يعني هو يحل في ذلك المكان، فأطلق الحال وأريد المحل، محل النعيم، لأنه النعيم ليس مكانا، أطلق يعني يقصد بذلك مكان، مكان النعيم، هكذا. يقول المصنفان إذا ثبت كما رأيت أن كل مجاز مما سبق كانت له علاقة غير المشابهة، باعتبار السابق كان العلاقة ماذا؟ المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأنه هذه اللي أشرنا لها موانع. لما نقول مثلا النعيم ليس المقصود منه المكان بهذه العبارة بكلمة النعيم، وإنما استعمال مجازي. لما نقول اليد ليس المقصود منه مثلا النعم بالمعنى الحقيقي، هذه موانع، هكذا، قرائن مانعة. يقول مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغوي يسمى بالمجاز المرسل. بيّن في الهامش أنه لماذا مجاز مرسل؟ ماذا يقولون؟ دابة مرسلة، عبد مرسل، كلام مرسل، ماذا يقصد منه؟ يعني غير مقيد، هكذا، لم تحدد له علاقة بعينها. طبعا لم يحدد يعني بمعنى أنه كلام فوضوي، لأنه عدم التحديد مو معنى الفوضوية، وإنما المقصود ماذا؟ عدم التحديد بالخصوص، وإلا يوجد علاقات، ولكن هذه العلاقات ليست علاقة المشابهة فقط وانتهى، لا، وإنما قد تكون هذه يعني هذه العلاقات التي أشار إليها اللي هي 7 أو 8 حالات. قال المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وعلاقات المجاز المرسل السببية في الأيادي، والمسببية في ماذا؟ في الرزق، والجزئية وين؟ في العيون، والكلية وين؟ في الأصابع، واعتبار ما كان في اليتامى، واعتبار ما يكون وين؟ واعتبار ما يكون ها؟ فاجرا كفارة، والمحلية في نادية، والحالية في إن الأبرار لفي نعيم. كل واحدة هي علاقة من هذه العلاقات المسوغة للاستعمال، لأنه هذا استعمال في غير المعنى الذي وضع له. إلا إن شاء الله يأتي بعد ذلك التطبيق، استعدوا للتطبيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.